أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. الايه الثالثه ايه حرمه الكتمان. قلنا بانه يستدل على حجيه خبر الواحد من الكتاب العزيز بايات ثلاثه، الايه الاولى والايه الثانيه. انتهى المصنف إلى تماميتها. فعند المصنف آية النبأ يتم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، كما أن آية النفر أيضا تم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. الآية الثالثة هي آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. هذه الآية يقرب المصنف الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، ثم بعد ذلك يشكل عليه، والنتيجة أن هذه الآية عند المصنف لا تدل على حجية خبر الواحد. أما تقريب الاستدلال بهذه الآية، فيقول المصنف أن الاستدلال بها هو كالاستدلال بآية النفر. قد تقدم في آية النفر بأن وجوب النفر والتفقه لكي ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا يدل على وجوب قبول قولهم، وإلا لكان وجوب النفر عليهم والتفقه والإنذار لغوا وبلا فائدة. في المقام نقول كذلك: الآية في محل البحث قد حرمت الكتمان، كتمان البينات والهدى، بدليل حرمته بدليل أن من يكتم يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. فالكتمان يستحق عليه اللعن، إذن هو محرم. فالآية قد حرمت الكتمان، كتمان البينات والهدى، فإذا كان كتمان البينات والهدى محرما، إذن يجب شنو؟ يجب قبول بيان وذكر البينات والهدى، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا. إذا كان الشخص بين البينات والهدى أو لم يبينها لا يجب على الآخر القبول، إذن لماذا حرم شنو؟ حرم الكتمان. فتحريم الكتمان لا معنى له إلا إذا كان يجب على الناس قبول ما كتمه، وأما إذا كان لا يجب عليهم القبول إذن لا معنى لحرمة الكتمان. واضح إن شاء الله. ثم بين بعبارة أخرى، قال بعبارة أخرى هناك ملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب ملازمة عقلية، إلا يلزم اللغوية. كما ذكرنا أن هناك ملازمة بين وجوب التفقه والإنذار وبين وجوب القبول، وإلا كان وجوب التفقه والإنذار لغوا. واضح. إلى هنا تم وجوب القبول، ولكن يبقى شيء، وهو أن المطلوب في محل البحث هو حجية خبر الواحد الظني، أي الذي لا يفيد العلم واليقين. فقد يجب القبول ولكن فيما يفيد العلم واليقين، هذا لا ينفعنا في الاستدلال. حتى نسمم هذا، هو المصنف قال، فنقول بالإطلاق المتقدم، وهو أنه قد حرم الكتمان مطلقا. يحرم عليك الكتمان سواء كان عدم الكتمان يوجب العلم للمقابل أو شنو، أو لا يوجب العلم. فالكتمان عليك محرم مطلقا، إذن الآخر المقابل يجب عليه القبول مطلقا. تفتوا يا، وإلا لو كان القبول واجبا فقط في حالة إفادة العلم لما حرم الكتمان عليهم مطلقا، لقال يحرم عليكم الكتمان فقط إذا كان عدم الكتمان يفيد العلم، ما قيده، جعل حرمة الكتمان مطلقا. إذن القبول أيضا شنو؟ القبول مطلق، وإلا يلزم لغوية هذا الإطلاق. أنتم يحرم عليكم الكتمان مطلقا، بينما أنتم يجب عليكم القبول فقط إذا أفاد لكم العلم. الذين حرم عليهم الكتمان لهم أن يعترضوا، يقول إذا كان المقابل يجب عليه العلم فقط، يجب عليه القبول فقط في حالة إفادة العلم، إذا لماذا حرمتم الكتمان علينا مطلقا؟ واضح. وحيث أن الآية، وحيث أن الآية أطلقت حرمة الكتمان، إذن المقابل يجب عليه القبول مطلقا، أفاد العلم كلام الذين لم على الذي لم يكتموه، الذين لم يكتموا كلامهم وأخبارهم أفاد العلم أو لم يفد العلم. هذا يعني حجية خبر الواحد الظني وهو المطلوب. واضح إن شاء الله. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية، ولاحظتم هو نفس تقريب الاستدلال بالآية المتقدمة على حجية خبر الواحد وعلى حجية قول المجتهد، نفس البيان المتقدم هو. هذا تقريب الاستدلال. وأما الإشكال، مصنف يقول بأن الإنصاف هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على حجية خبر الواحد، لأن الآية تتكلم عن شيء والمبحوث عنه في حجية خبر الواحد شيء آخر، الذي تتكلم عنه الآية وحرمة كتمان الشيء الذي بينه الشارع بينه للناس، الشيء الذي بينه للناس أصبح بينا للناس واجب القبول عند الناس، هذا يحرم كتمانه. أما المبحوث عنه في حجية خبر الواحد هو وجوب قبول خبر الواحد وحجيته فيما إذا كان مضمونا ليس بينا للناس، وليس ظاهرا، ليس معلوما، فيجب القبول به من جهة إخبار المخبر به، كما في آية وجوب النفع ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء المتفقهون يتعلمون أحكاما فيرجع يعلموها إلى قومهم، وقومهم جاهلون بها. هذا موضوع حجية خبر الواحد. هنا نقول في آية وجوب النفر، نقول هناك ملازمة بين وجوب النفر والتفقه والإنذار وبين وجوب القبول، بين وجوب قبول خبر الواحد. إنه لا معنى لوجوب التفقه والإنذار مع عدم وجوب قبولهم. هذا يلزم أن يكون وجوب الإنذار عليهم لغوا وبلا فائدة، مو ناكي ثم الاستدلال. بينما في الآية تدل على حرمة الكتمان ما هو بين للناس، بدليل أن الآية تقول إن الذين يكتمون ما أنزلناه من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس بالكتاب، مو أن الذين يكتمون ما أنزلناه من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس. هي الآية تقول بيناه للناس بالكتاب، إذن حرمة الكتمان هذا اللي بيناه للناس بالكتاب يكون واجب القبول على الناس باعتبار أنه مبين في الكتاب، وليس وجوب قبوله باعتبار إخبار جنه المخبر به وحجية خبر الواحد. فحينئذ لا ملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب قبول المخبر بما هو خبر. فهذا صحيح يجب عليهم القبول، إلا أنهم يجب عليهم القبول من جهة أنه إخبار المخبر أخبر به، لو من جهة بيناه للناس، من جهة بيناه للناس. فلا منافاة بين أن نقول بأن الكتمان حرام إلا أن خبر الواحد بما هو خبر الواحد ليس بحجة وليس بواجب القبول. وفي الآية وجب القبول مو لأن خبر واحد، وإنما من جهة أنه بيناه للناس بالكتاب. هذا أمر هو مضمون الخبر بنفسه، وشنو بنفسه هو واجب القبول، مو لأن المخبر أخبر به. لا يدل على حجية خبر الواحد بما هو خبر. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال في الآية. فإذا الإشكال في الآية أنه لا تتم فيها الملازمة المتقدمة في وجوب النفر، هناك تمت الملازمة باعتبار أنه ما يخبر به المخبر أمرا يجهله السامع، مع ذلك أوجبنا عليه الإخبار فتأتي الملازمة. نقول أوجبتم عليه الإخبار في أمر يجهله السامع، فلو لم يكن يجب على السامع القبول لكان إيجاب الإخبار شنو لغوا وبلا فائدة. بينما في محل كلامنا حرمتم الكتمان في أمر هو واجب القبول على السامع، عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار ما بيناه للناس في الكتاب. وجوب القبول عليه لا من جهة إخبار المخبر، لا تكتم الملازم. ويمكن أن نقول يحرم الكتمان إلا أنه لا يجب قبول خبر الواحد بما هو خبر واحد، وهنا وجب القبول من جهة أن نفس هذا المضمون هو واجب القبول من جهة أخرى، من جهة لا بيناه للناس. تفتوا ياي، فلا تكتم الملازم بين حجية خبر الواحد وبين حرمة الكتمان. قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، نفس الاستدلال بآية النفر على حجية خبر واحد، هنا يقرب الاستدلال أيضا على حجية خبر الواحد بهذه الآية، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى، من عرفنا أنه حرمها في الآية؟ ها؟ من اللحظ إن الذين يكتمون ما أنزلنا أولئك يلعنهم، إذن الكتمان هذا يستحق عليه اللعن فهو محرم، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب، لما حرم وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله شنو العلم، يعني يريد يقول تدل على حجية خبر واحد ظن، فيجب قبول قوله قول المبين للهدى والبينات مطلقا سواء قوله أوجب العلم أو لا. هل ينجب الإطلاق؟ من إطلاق حرمة الكتمان. الكتمان حرام مطلقا، يحرم عليك الكتمان مطلقا سواء بيانك يفيد العلم أو لا، إذن الآخر يجب عليه القبول مطلقا سواء بيانك أفاد العلم أو لا. قال وإلا، شنو إلا؟ يعني لو كان يحرم الكتمان إلا أنه لا يجب القبول، لو كان كذلك لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. ها؟ في الظن خلاص هو حجة شرعا. هذا الشرع إذا جعله حجة شنو بقى؟ الشرع جعل خبر الواحد حجة مطلقة، أفاد إليك الظن الشخصي أو لم يفد الظن الشخصي هو حجة. خب هذا ما الحجة، هذا دليل يفيدك العلم ولا؟ الآن علمنا بحجية خبر الواحد ولا؟ فيعاقب على هذا العلم، أنت تعلم بحجية خبر الواحد، وخبر الواحد قال خذ بكذا مثلا ولم تأخذ به، فهو حجة منجزة. مطلقا يعني أفاد العلم أو لا؟ والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا إذا وجب الإظهار ولم يجب القبول ما في ملازمة، وإلا لكان وجوب الإظهار شنو لغوانه بلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار وحرمة الكتمان لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشروط فيه بما يوجب العلم. الكتمان حرام مطلقا، بيانك يفيد العلم أو لا، إذن القبول أيضا شنو واجب مطلقا. هاي ليش نقوله؟ لأن إحنا ما عندنا وجوب القبول حتى نتمسك بإطلاقه وجوب القبول. أنت منين تجيب وجوب القبول المطلق؟ ما عندك وجوب قبول مذكور بالآية حتى نتمسك بإطلاق وجوب القبول. عندك حرمة الكتمان، خب إطلاق حرمة الكتمان
يدل على إطلاق وجوب قبول. فنضطر نروح نحترمه في كتمان ثبت إطلاقه يدل ويلزم منه إطلاق وجوب القبول. قال: وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر واحد وحجية فتوى مجتهد. نفس هذه الملازمة هي التي استدللنا بها على حجية خبر الواحد في آية وجوب النفر. هذا هو تقريب الاستدلال، ولكن الإنصاف هذا هو الإشكال. ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد، ما نحن فيه أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا عند المخبر، ويعلم هذا المخبر ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما في آية النفر، شيء ليس ظاهرا لهذا المقابل وليس معلوما له. نقول مع ذلك هذا المخبر إخبارش به حجة، نستدل على حجية خبر الواحد. وهنا تتم الملازمة، إذا وجب عليك الإخبار في هكذا موارد، إذن يجب على المقابل شنو؟ القبول، وإلا يلزم من وجوب الإخبار اللغوية. قال: فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا يعني لو كان يجب التعليم والإظهار مع أنه لا يجب القبول، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا. نجبتها من قال بأن هذا هو موردها؟ قال: بدليل قوله تعالى: من بعد ما بيناه للناس إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتمونه يمتح من بعد ما بين. إذن هو مبين للناس ومعلوم للناس، حينئذ يكون كتمانه حرام. واضح إن شاء الله. قال: لا إظهار مورد الآية، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. إذن مورد الآية غير محل البحث. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول في نفسه، سواء كتم أم أظهر، في نفسه واجب القبول. ليش؟ بعد بيناه للناس، مبين للناس بالكتاب. قال: لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. المورد اللي ما إلى وجه للقبول إلا شنو؟ إلا من جهة الإظهار، ما لوجه قبول وجوب الصلاة إلا من جهة إخبار زرارة. خب إذا أوجب الشارع الإخبار على زرارة، خب لازمه القبول عليه، وإلا لا معنى شنو لوجوب إخبار زرارة. بينما في محل كلامنا هو أصلا في نفسه هذا الأمر هو واجب القبول، أخبر به شنو أو لم يخبر به، أظهره أو لم يظهره. إذا لا ملازمة بين حرمة كتمانه وبين وجوب قبوله، بل هو واجب القبول حتى قبل أن يخبر به ويظهره. قال: ما في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. فيقال: لو لم يقبل لما حرم الكتمان، لأن ما توجه لا قبول إلا شنو؟ إلا الإظهار والبيان. يقول: لو لم يقبل إذن لماذا حرم الكتمة؟ إذن لا واجب أن يقبل هذا الشيء. قالوا: بهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر. آية النفر موردها ما هو مجهول للناس يجب بيانه وإظهاره، بينما هذه الآية موردها ما هو معلوم للناس وواجب القبول للناس بقطع النظر عن الإخبار هذا يحرم كتمانه. إذا مورد هذه الآية غير مورد آية النفر. مورد آية النفر ينطبق مع محل البحث وهو حجية خبر الواحد، بينما مورد آية الكتمان لا ينطبق. واضح إن شاء الله؟ فلا يصح الاستدلال بها. قال سمعتكم وينسق ينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى، يعني باقي الآيات الأخرى على نسقها، على نسق هذه الآية لا تنفع للاستدلال التي ذكرت للاستدلال بها بهذه الآيات على المطلوب وهو حجية خبر الواحد، فلا نطيل بذكرها. الآيات الأخرى على نسق هذه الآية فلا تنفع للاستدلال. هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب العزيز على حجية خبر الواحد. ينتقل بعد ذلك بالاستدلال بالسنة في الأخبار بالأحاديث على حجية خبر الواحد. المصنف يذكر أولا إشكال الدور وجوابه، ثم يذكر ثانيا الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد، ثم يذكر ثالثا مدى دلالة الأخبار على حجية خبر الواحد، مقدار دلالتها على حجية خبر الواحد. أما النقطة الأولى إشكال الدور وجوابه، يخطر لأول وهلة عندما يستدل على حجية خبر الواحد بالأخبار يخطر لأول وهلة إشكال الدور، وذلك باعتبار أن المطلوب إثبات حجية خبر الواحد، يعني خبر الواحد هو ليس بحجة إلى الآن، يعني هو مطلوب إثبات حجيته، فكيف يستدل به بخبر الواحد؟ هذا يرجع للمصادر ويرجع للدور. الاستدلال أخذ المدعى وين؟ في الدليل صادر، والمدعى حجية خبر الواحد، أنت تستدل بحجية خبر على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، واضح؟ أو هذا بيّن قلنا الدور باعتبار أنه هذا الخبر الواحد المراد إثبات حجيته بهذا دليل اللي هو خبر الواحد، هذا حتى يكون دليلا يتوقف على كون خبر الواحد شبيه حجة، وخبر الواحد حتى يكون حجة يتوقف عليه من على هذا الدليل فيلزم الدور. واضح الدور؟ واضح العيدة؟ فيلزم إشكال الدور. أجاب المصنف لأنه في المقام لا نستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد الظني هو محل البحث حتى يلزم إشكال الدور، وإنما نستدل على حجية خبر الواحد إما بالأخبار المتواترة، يعني ليس بخبر الواحد، قسمنا الخبر أو ما دخلنا إلى متواتر خبر واحد، نستدل على حجية بالخبر المتواتر، قد تقدم لأن الخبر المتواتر شبيه حجة خارج عن محل النزاع والبحث، أو لا نستدل على حجيته بخبر الواحد إلا أنه خبر واحد قطعي من جهة القرائن، وقلنا أيضا هذا خبر الواحد القطعي من جهة ما حفظ به من قرائن هذا أيضا خارج عن محل النزاع والبحث، إذن الدليل من الأخبار المستدل به عن حجية خبر الواحد هو غير محل البحث والنزاع، فلا يلزم إشكال المصادر وإشكال الدار. واضح إن شاء الله؟ هذا ما أجاب به المصنف عن إشكال الدار. إذن لابد الآن عندما نستدل بحجية خبر الواحد بالأخبار، لابد أن نستدل إما بأخبار آحاد قطعية وإما بالتواتر. المصنف يقول نستدل على حجيته بالتواتر، هذه النقطة الثانية. نستدل على حجية خبر الواحد بالأخبار المتواترة. التواتر على أقسام ثلاثة: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. التواتر اللفظي هو أن تكون الروايات المتعددة المتواترة متفقة على لفظ واحد. واضح؟ لفظ واحد، كل هاي الروايات نقلت بلفظ واحد، كما إذا نقل لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، بهذه اللفظ متواترة. وأما التواتر الإجمالي هو أن تتفق الروايات المتعددة المتواترة على معنى واحد. إلا أنه الألفاظ بها متعددة، الألفاظ الذي بين بها ذلك المعنى ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، تتحد في معنى واحد، هذا يسمى تواتر معنوي. ومثلون كما إذا نقلت شجاعة علي عليه السلام بحوادث متعددة وبألفاظ متعددة لكن المعنى والشجاعة شبيه واحد. وأن التواتر الإجمالي هو أن تتعدد الروايات لفظا ومعنى، إلا أنه نقطع بصدور أحد تلك الروايات، هذا يسمى بالتواتر شنو؟ إجمالي. شوفوا الثالث، واضح التواتر الثالث؟ الألفاظ هم الروايات هم من جهة الألفاظ شبيهة متعددة، هم جهة المعنى شبيهة متعددة، لكن نقطع بصدور أحد تلك الروايات. كما أنا أكتب كتاب مثلا الكافي، قطعا بعض روايات الكافي شبيهة صادرة، معقولة كل هذه الروايات في هذه الأبواب شبيهة غير صادرة؟ هذا يسمى شنو؟ التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي واضح هذا؟ في المقام المصنف يقول بأن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالتواتر المعنوي، فإن الروايات متواترة ومتعددة ولكنها مشتركة في معنى وهو حجية خبر الواحد وإن اختلفت من جهة الألفاظ والمضمون. وينقل خمس طوائف في هذه الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد، خمس طوائف مو خمس روايات، كل طائفة بها روايات متعددة، لذلك يحصل التواتر ويتفيد حجية خبر الواحد. هذا هو الدليل. قال دليل حجية خبر الواحد من السنة: من البديهي، هذا الإشكال وجوابه، أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر، بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجيته، على حجية خبر الواحد، معلومة الصدور من المعصومين، إما بتواتر، إما بتواتر معلومة بتواتر أو قرينة قطعية. إذا تواتر خب هذا خارج عن خبر واحد، مو خبر واحد، أو قرينة قطعية فهو صحيح خبر واحد إلا أنه خارج عن محل النزاع، يعني قرينة قطعية فهو معلوم فحجية من باب حجية العلم. قال ولا شك في أنه ليس في أيدينا من أخبار. النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية يقول يستدل على حجية خبر واحد بالتواتر المعنوي. قال ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه. إذا تواتر لفظي ماكو في هذا المضمون من حجة خبر واحد، وإنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنى في حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية، كما رواه الشيخ الحر صاحب الوسائل. وهذه دعوة غير بعيدة، فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى. يعني شنو هذا المعنى؟ يعني في الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا، بل هي بالفعل متواترة. هذا رأي المصنف. لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، فيحصل التواتر المعنوي، كلها تتفق في هذا المعنى. قالوا أن هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام، يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية كذا، ويحصل بانضمام بعضها إلى بعض، أن هذا أمر شنو مفروغ عنه عند آل البيت. واضح العبارة؟ قال ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل في كتاب القضاء وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للإطلاع على تفاصيلها، تفاصيل هذه الروايات. فالطوائف خمسة. الطائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات في باب التعارض. عندنا روايات، يسأل الإمام إذا وردنا عنكم الخبران المتعارضان كذا شو نسوي؟ فالإمام يقول له خذ بأيهما أوثق، خذ بأيهما كذا، خذ. وهذه الروايات الواردة لعلاج تعارض الخبرين المتعارضين، هذه الروايات هي نفسها دليل على حجية خبر واحد. ليش؟ لأنه لو كان خبر الواحد ليس بحجة بعد إلى معنى لفرض التعارض، لا إلى معنى فرض التعارض، فإن فرض التعارض بعد فرض حجية الخبرين وتكافؤ الخبرين حينئذ فرض التعارض. واضح إن شاء الله. خب واحد يقول لا، لعله جئت عن خبرين معلومي الصدور، مو؟ وإحنا كلامنا في الخبرين معلومين الصدور والخبرين الظنيين، تفتوا ياي؟ شنو جوابه؟ شنو جوابه؟ لا تعرف في المضمون؟ جوابه هذا لا يمكن أن يقطع بخبرين صادرين معصوم مختلفين، ما يمكن يكون هذا خطأ. واضح إن شاء الله. إذن كلام الخبرين الظنيين، الخبران الظنيان إذا صدر إذا ورد عنكم فما هو علاج التعارض؟ يعني أن الظن في نفسه، أن الخبر الظني في نفسه حجة، إلا لما لا يوجد هناك معنى لعلاج التعارض بينهما. قال ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأفضل والمشهور ثم التخيير عند التساوي، إذا ما أعد اثنيناتهم أعدل، اثنيناتهم أصدق، اثنيناتهم مشهورين، إلا التساوي بينهما. قال وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجع في باب التعارض. قال ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين. ليش ما إلى معنى؟ قال فرض التعارض بعد فرض حجية الخبرين، وإلا لا ما إلى معنى أن يكونا متعارضين إذا كان كل منهما حجة أو كان أحدهما حجة، لابد كل منهما حجة. قال ولا معنى للترجية في المرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كما هو واضح، ما إلى معنى إذا لم يكن خبر الواحد حجة. الطائفة الثانية ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة عليهم السلام على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية. هو الإمام يقول له إما نرجع، يسأل الإمام يقول له أرجع إلى زرارة، والراوي يقول له أي يونس بن عبد الرحمن هذه الرواية نقراها ثقة كذا، آخذ من معالم ديني يقول له واضح إن شاء الله. هم الأئمة أرجعوا إلى آحاد الرواة، وأرجعوا إلى آحاد الرواة مو من جهة حجية المجتهد، وإنما من جهة شنو؟ من جهة الرواية ونقد الرواية. هذا يقول على وجه يظهر في عدم فرق بين في الإرجاع بين الفتوى والرواية، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا بعد هموال هذه الإخبار فعليك بهذا الجالس، يعني زرارة. قال يشير بذلك إلى زرارة، ومثل قوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدي ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال الإمام جنو نعم. قال الشيخ الأعظم وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، هاي في الرواية الأخيرة، وإنما يسأل عن المصداق. يقول يونس ثقة آخر منه ولا، يعني الكبرى عند شبيهة مسلمة، وهي أنه كل ثقة شنو خذ منه معالم دينك، إلا أن المشكلة يونس ثقة لو يونس شنو مو ثقة. واضح إن شاء الله. هاي تبين بأنه بعد هاي أكثر دلالة تبين بأن هاي الكبرى أمر مفروغ منه عند الراوي. قال وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس يترتب عليه أخذ المعالم منه فيطبق الكبرى على من؟ على الصغرى. إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونحوه. الطائفة الثالثة ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء، مثل قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. واضح أنها ترجع ترجع إلى الرواة والثقات إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى، أمثال هذه الطائفة، أمثال هذه الرواية في هذه الطائفة. وهم القضية أن الروايات إذا كانت متواترة عد ما نلاحظ شنو، ما نلاحظ السنة، ما نلاحظ السنة، السنة يحضر في ما إذا أردنا شنو نأخذ بها ما هي رواية واحدة، أما إذا حصل التواتر فيحصل شنو؟ فيحصل العلم بعد ما لاحظ جهة السنة. نعم جهة السنة إلى مدخلية في سرعة حصول التواتر وشنو؟ وبطئه، بينما إذا حصل التواتر حتى لو كانت بعض الرواية ضعيفة ما يضر. واضح؟ نعم ما قلت إذا حصل عند العلم من كثر الروايات خلاص وقلنا تختلف هاي. لا ما احنا نريد نسمع لا حجية خبر واحد بهذه الرواية. احنا نريد توجب العلم، احنا نريد نوصل للعلم، اذا ما وصلت العلم لا يسعى الاستدلال بها على حجية خبر واحد، لازم الدور متقدم.
هذا الدليل ينطبق على حجية خبر واحد، احنا ممكن نقول ان الخبر
دائما في دوما بلي بلي قام الجديد
القطع
الان جاي نستدل الان جاي نستدل على حجية خبر بعد ما ثبت انه حجه ولا أصلاً في محل بحثنا أصلاً ما إلى معنى ترجع للسند وثبت أنه خبر ثقة وموثقة وحجة ولا محجة. ليش؟ لأن إحنا بعدنا الآن ما بدنا نقول هاي الرواية حجة، هاي الرواية ليس شنو بحجة. ليش؟ لأن هاي الرواية حجة، هاي الرواية محجة بناء على حجة خبر واحد، والآن نسبة على حجة خبر واحد. إذا أصلاً في محل كلامنا أصلاً ما إلى معنى تنظر إمن إلى حجية الروايات بما هي خبر واحد. واضح إن شاء الله. نقول هاي الروايات جملة بقطع النظر عن سندها خبر واحد حجة لمو حجة، هاي الروايات جملة يحصل منها التواتر ولا خب حصل التواتر أفاد اليقين إذا خبر واحد حجة. واضح إن شاء الله. أصلا ما إذا ما إحنا تنظر إذا نقول هاي حجة وهاي مو حجة، واضح
إذا من الدور
الآن جاءت تثبت حجة بعد ما ثبتين حجية خبر واحد. كفت سيدنا هسه خبر واحد قد يحصل هذا يختلف باختلاف مضمون الروايات باختلاف كذا يختلف، قد روايات خمسة ستة سبعة يحصل تواتر مضمونها بد مضمون كذا واضح ومتوقع الحصول كذا، والرواة فيها رواة ثقات عالين وثاقة يحصل التواتر في بعض الموارد. قد حصل لي 20 رواية 30 رواية قد يحصل تواتر قد ما يحصل ريال اعتبار هذا المضمون مستغرب الحصول كذا، فأكو عوامل تأثر في بطئي وسرعي حصول التواتر ما في تحديد بالمعلم. فأريد أقوله هذا في محل كلامنا ما إلي معنى أصلا تلاحظ للسنة ما إلي معنى ليش حتى تثبت حجة خبر أقول هي حتى أقول هاي الرواية حجة أقول هذا فين يعني هذا الرواية حجة هذا فرع حجية خبر واحد الآن أريد أن تثبته. نلاحظ الروايات كلها بقطع النظر عن سندها. قال الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وإبلاغها مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. حفظ على أمتي، حفظ على أمتي شنو يعني؟ يعني هذا هو راح يبين الأمة وكذا، مو هذا ما أنا حفظ على أمة. خب إذا كان تبليغ الحديث مو حجة بعد شنو معنى أنه يحفظ على أمة؟ إذا لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون حجة. إذن هاي الرواية تدل على حجية خبر الواحد. قال الذي لأجله لأجل هذا الحديث صنف كثير من العلماء 40 حديثنا الكتب 40. قال ومثل قوله عليه السلام للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. هاي أمره بالبيت والكتابة وكذا. خب إذا كان مو حجة فإلى ما إلى معنى أن يأمره بذلك إلى غير ذلك من الأحاديث. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم. ليش لا يأخذون بأخبار آحاد؟ حيقول الإمام قال كذا هم تغلبي، ولما كان مورد الخوف من الكذب عليهم ولا التحذير من الكذابين. الإمام ليش يحذر من الكذابين إذا كان شنو؟ إذا كان خبر الواحد محد واضح إن شاء الله. قال بأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. قال الشيخ الأعظم هيجي مدى دلالة هذه الأخبار على حجية خبر واحد، على حجية العادل، على الثقة أو شنو؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.